تخيلوا معي مشهداً غريباً بعض الشيء. عائلة تحمل على عاتقها وعوداً إلهية بتغيير مسار التاريخ البشري بأكمله، يعني عائلة يفترض أن تكون النواة الصلبة والمقدسة لأمة عظيمة. لكن عندما نقترب بالعدسة وندخل إلى أروقة خيامهم وننظر خلف الأبواب المغلقة، لا نجد تلك القداسة المثالية أو الهدوء الروحاني الذي قد نتوقعه،
بل نجد نقيض ذلك تماما.
بالضبط، نجد خيانة، مؤامرات معقدة، أخا يتوعد أخاه التوأم بالقتل، وأما تدير شبكة من الخدع في الخفاء لضمان فوز ابنها المفضل. أهلا بكم في غوصنا المعمق الجديد.
يسعدني جدا أن نناقش هذا الموضوع اليوم، لأنه فعلا مليء بالتفاصيل المعقدة.
مصدرنا اليوم يأخذنا في رحلة مذهلة، وهو تحليل لاهوتي وتاريخي مفصل يقدمه الدكتور كينيث ماثيوز لجزء محوري من سفر التكوين، وتحديدا الإصحاحات من أواخر 27 وحتى نهاية 28. نحن نتحدث عن اللحظة التي تنهار فيها هذه العائلة، وقصة هروب يعقوب والحلم الشهير الذي رآه في قلب الصحراء.
وما يقدمه الدكتور ماثيوز هنا ليس مجرد سرد للأحداث التاريخية، بل هو تشريح دقيق للنفس البشرية وللدلالات اللاهوتية العميقة الكامنة وراء هذه النصوص.
صحيح، وما يجعل هذا التحليل مثيراً للاهتمام هو أنه بغض النظر عن الخلفية أو الموقف الشخصي من التفسيرات اللاهوتية والرؤى المسيحية التي يطرحها المصدر، فإن قراءة هذا النص كسردية كبرى تتلاول الصراع بين الضعف البشري والخطة الإلهية تفتح آفاقاً فكرية واسعة.
وهذا أمر بالغ الأهمية. غايتنا اليوم هي استكشاف كيف تفهم هذه النصوص تاريخياً وثقافياً، وكيف تشكلت هذه المعاني التي أثرت في أجيال من القراء. نحن نقوم بنقل تحليلي وموضوعي لما يحمله هذا المصدر الغني، دون أن نتبع أي معتقدات دينية أو سياسية.
طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأنه بصراحة لا يمكننا أن نستوعب روعة حلم يعقوب العظيم أو تلك الرؤية السماوية في الصحراء دون أن نغوص أولاً في الوحل الذي انطلقت منه هذه الرحلة.
الوحل العائلي، إن صح التعبير.
مئة بمئة. القصة تبدأ من نقطة انهيار كامل لعائلة إسحاق، يعقوب الذي يحمل اسمه في اللغة الأصلية دلالة الممسك بالعقب أو مجازاً المخادع، يعيش حالة تطابق تام مع اسمه.
يعني هو حرفياً يجسد اسمه في أفعاله.
نعم، نتحدث عن رجل قام بخداع والده الضرير بمساعدة وتخطيط مباشر من والدته رفقة ليسرق البركة من أخيه التوأم عيسو، وقبل ذلك بوقت طويل كان قد استغل جوع أخيه ليشتري منه البكورية بثمن بخس جدا، مجرد طبق من الحساء. هذا ليس مجرد خلاف عائلي بسيط، هذا سطو ممنهج على مستقبل الأخ.
هذا السطو الممنهج هو ما يولد الانفجار. المصدر يتوقف طويلا عند ردة فعل عيسو. غضبه لم يكن مجرداً فعالاً لحظياً يزول مع الوقت،
بل تحول إلى شيء أغمق، أليس كذلك؟
تماماً، تحول إلى حقد دفين ونية مبيتة للقتل. عيسو أعلن في نفسه وفي محيطه أنه ينتظر فقط وفاة والده إسحاق ليقوم بتصفية يعقوب جسدياً. المذهل هنا هو التجسير الذي يقوم به الدكتور ماثيوز بين هذا الغضب القديم وتفسيرات العهد الجديد.
الإشارات اللاحقة في النصوص الأخرى.
نعم، وتحديداً ما نجده في موعظة الجبل في إنجيل متى وفي رسالة يوحنا الأولى. في هذه النصوص ينظر إلى الكراهية العميقة والغضب غير المبرر على أنهما جريمة قتل مكتملة الأركان في القلب، حتى وإن لم تترجم إلى فعل مادي.
لحظة، هذا المفهوم يجعلني أتوقف. نحن دائماً نصنف الجرائم بناء على الأفعال المرئية، لكن أن تعتبر النية المليئة بالحقد جريمة قتل بحد ذاتها،
هذا يغير المعادلة الأخلاقية بالكامل.
بالضبط، هذا يعني أن الجريمة قد تكتمل في النوايا، وأن عيسو في تلك اللحظة كان من منطلق لاهوتي ونفسي قاتلا يمشي على قدمين، هو فقط ينتظر اللحظة المناسبة ليسقط الفأس.
شوف، النص يقودنا تماما إلى هذا الاستنتاج. الشخص الذي يحمل هذا المستوى من الحقد قد يمتنع عن ارتكاب الجريمة فقط بسبب الخوف من العواقب الاجتماعية أو يعني احتراما لحياة والده المتبقية، لكن في كينونته الداخلية هو يعيش حالة القتل.
يا إلهي، هذا مرعب.
دكتور ماثيوز يطرح مقارنة قوية هنا مع صراع قايين وهابيل. التاريخ العائلي يعيد نفسه، لكن الفارق في حالة يعقوب وعيسو أن القتل كان يقف على الحافة متأهبا ولم ينفذ بعد.
وهذا التهديد الوجودي الماحق هو ما يحرك المياه الراكدة ويدفع الأم رفقة للتدخل السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
دور رفقة هنا محوري ومثير للجدل في نفس الوقت.
رفقة، شخصية رفقة تثير استغرابي الشديد بصراحة. إنها تمثل الطبيعة البشرية في أقصى درجات تعقيدها ومحاولاتها للسيطرة.
كيف ذلك؟
يعني بدلا من الجلوس ومواجهة الكارثة التي تسببت فيها هي شخصيا بتشجيعها ليعقوب على الخداع، ماذا تفعل؟ تحاول السيطرة على الوضع بخدعة جديدة وبطبقة أخرى من التلاعب. تذهب إلى إسحاق وتقنعه بضرورة إرسال يعقوب بعيداً إلى حاران، موطن أخيها لابان.
وتستخدم حجة ذكية جداً.
نعم، لم تقل له إن ابنك الأكبر يريد قتل الأصغر، بل قالت إنها تشعر بالاشمئزاز من فكرة زواج يعقوب من النساء الحثيات الكنعانيات التي جعلن حياتها مروعة بسبب زواج عيسو منهن. إنها تختبئ خلف حجة دينية وعرقية لتمرير خطة إنقاذ.
هذا السلوك البشري المألوف جدا.
فعلا، هذا يذكرني بميلنا الدائم كمجتمعات وحتى كأفراد لمحاولة ترتيب الأوراق من خلف الكواليس والتلاعب بالنتائج بدلا من مواجهة الحقيقة ببساطة. كيف يمكن لعائلة تحمل وعودا عظيمة أن تكون غارقة في هذا الكم من الخداع والمؤامرات؟
المذهل هنا هو هذا التناقض الصارخ، وهو محور رئيسي في التحليل. المصدر يبرز بوضوح التضاد بين محاولات التلاعب البشرية المستميتة والخطة الإلهية الكبرى.
صراع الإرادات.
بالضبط، الخداع المستمر من يعقوب وتخطيط رفقة وحتى سلبية وضعف إسحاق كأب، كلها تمثل نماذج لمحاولات بشرية بائسة للسيطرة على مجريات الأحداث. ومع ذلك، ورغم كل هذه العيوب الأخلاقية الفادحة والضعف البشري، يشير المصدر إلى مبدأ لاهوتي أساسي.
وما هو؟
النعمة تتفوق دائما على الضعف والجشع البشري. الوعود الإلهية الكبرى في هذه السردية لا تتحطم بسبب الأخطاء البشرية، بل تشق طريقها من خلالها. رفقة استخدمت بالفعل حجة مقنعة لإسحاق، وهي ضرورة الزواج من داخل العائلة لضمان نقاء النسل كغطاء مثالي لسطة الهروب.
لكن لحظة، دقيقة واحدة، إذا توقفنا عند هذه الخطة بالذات نجد أنفسنا أمام تحدي منطقي وجغرافي غريب جدا لا أستطيع تجاوزه بسهولة.
تقصدين مسألة الأرض؟
نعم، حسب ما يذكره المصدر، عندما نعود لقصة الجد إبراهيم، كان القلق الأكبر والمحور الأساسي للوعد هو الحصول على ابن لاستمرار النسل. لكن في قصة يعقوب، المحور الأساسي الذي يدور حوله كل شيء هو الأرض، أرض كنعان.
صحيح، التركيز انتقل بالكامل إلى الجغرافيا.
إبراهيم رفض رفضا قاطعا أن يسمح لابنه إسحاق بمغادرة الأرض الموعودة للزواج، وأصر على إرسال خادما لجلب الزوجة إليه. الآن نرى إسحاق ورفقة يقومان بالعكس تماما، إنهما يرسلان يعقوب وهو حامل الوعد إلى خارج الأرض الموعودة كليا.
هذه مفارقة كبرى.
ألا يعتبر هذا خروجا تاما عن النص السردي؟ يعني أليس إرسال يعقوب بعيدا هو مخاطرة بضياع كل شيء، وكأنهم يلقون بالوعد الإلهي خارج الحدود؟
إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى للسرد، سنجد أن هذا الخروج تحديداً هو ما يخلق التوتر السردي واللاهوتي الأهم في القصة بأكملها. ابتعاد يعقوب عن الأرض الموعودة يطرح السؤال المركزي الذي سيشغل القارئ.
هل سيوفي الله بوعده ويعيد هذا الشاب الهارب إلى أرضه؟
أم أن الوعد قد ضاع إلى الأبد بسبب الخداع؟ المصدر يرى أن هذا الخروج يمثل بداية رحلة طويلة من المعاناة والاغتراب وتشكيل الهوية، وهنا تتجلى المأساة الحقيقية لرفقة.
مأساة التوقيت.
نعم، لقد كانت مقتنعة بل وخططت
على أساس أن رحلة يعقوب ستستغرق بضعة أيام فقط، مجرد إجازة قصيرة حتى يبرد الغضب عيسى وينسى الأمر،
لأنها كانت مرعوبة من فكرة فقدان ولديها في يوم واحد، أحدهما يقتل والآخر يعدم قصاصا.
بالضبط، لكن الأيام طالت.
بضعة أيام، من المخيف حقا كيف نستخف بعواقب أفعالنا. هذه البضعة أيام امتدت وتضخمت لتصبح 20 عاما من الغربة. والمأساة الصامتة في هذه القصة، والتي دائما ما تؤلمني عند قراءتها، هي أن رفقة لم ترى ابنها المفضل يعقوب مجددا أبدا بعد أن ودعته في ذلك اليوم.
دفعت ثمن تلاعبها بالحرمان الأبدي.
نعم، وفي ظل هذه الفوضى العارمة، دعنا لا ننسى عيسو، ردة فعله بعد أن اكتشف أن زيجاته من الكنعانيات هي ما أثار استياء والديه كانت غريبة جدا. حاول تقديم ما يشبه الحل الترقيعي.
محاولة عيسو لإصلاح الموقف هي دراسة حالة في سوء الفهم العميق بصراحة.
كيف يحلل المصدر هذه النقطة؟
عندما يدرك متأخرا أن الكنعانيات لا يرضين والديه، يذهب ويتزوج من ابنة إسماعيل عم أبيه. هو يفكر بمنطق بشري بحت، يعني يقول لنفسه: إذا كانت المشكلة هي الزواج من الغرباء، فسأتزوج من ابنة عمي لإرضائكم.
يبدو حلا منطقيا على الورق، لكنه يفتقر للفهم الروحي.
تماما، يفتقر تماما للفهم الروحي للوعد الذي لا يشمل نسل إسماعيل. هذا الزواج الساذج لم يصلح الشقاق العائلي أبدا، بل وكما يشير المصدر بوضوح، كانت له تداعيات تاريخية ضخمة.
تداعيات ديموغرافية وجيوسياسية.
نعم، حيث ساهم هذا التزاوج لاحقا في تشكيل وتوسيع مجموعات عرقية كبرى في المنطقة كالأدوميين والقبائل العربية، مما أضاف طبقات جديدة من التعقيد للأجيال القادمة.
طيب، إذن عيسو يائس ويحاول الترقيع، ورفقة تفقد ابنها للأبد، ويعقوب بطل القصة المفترض يجد نفسه الآن مجردا من كل شيء،
شريد تماما،
مطرودا من دفء خيمته، هاربا بحياته، ومسافرا وحيدا في طريق صحراوي موحش وخطير نحو حاران. وهنا في أوج هذا الضعف المطلق والوحدة القاتلة تتغير مجريات القصة بالكامل.
المسرح يتهيأ للظهور الإلهي.
نعم، تغيب عليه الشمس في مكان مقفر بين بير سبع وحاران. تخيلوا قسوة المشهد معنا، لا يجد حتى وسادة ليريح عليها رأسه المليء بأفكار الخوف والندم، فيلتقط حجراً عادياً من الأرض ويجعله وسادة، ينام على هذه الصخرة القاسية، وهناك في عمق ذلك الظلام يبدأ الحلم.
الحلم الشهير، السلم الذي يربط الأرض بالسماء،
سلم أو درج ضخم يرتكز أساسه على الأرض وقمته تختلق السماء. وهنا يقدم المصدر مقارنة لفتت انتباهي بشدة. الدكتور ماثيوز يضع هذا السلم في تناقض مباشر ومقصود مع برج بابل،
وهذه المقارنة تعتبر من أقوى النقاط التحليلية في المصدر قاطبة.
كيف ذلك؟
شوف، في قصة في برج بابل نرى محاولة البشر لبناء جسر أو برج يصل إلى السماء بجهدهم الخاص وبدافع من الكبرياء والرغبة في تأليه الذات. كانت محاولة بشرية للصعود،
وانتهت بالتشتت والبلبلة.
بالضبط، أما هنا في صحاء بيت إيل، فالسلم ليس من هندسة يعقوب ولا من صنع يديه، إنه ممر حقيقي وحيوي فتحه الله وبادر بإنزاله من السماء نحو الأرض. المبادرة هنا إلهية بحتة، النعمة تمتد لأسفل نحو الإنسان الضعيف وليس العكس.
يا لها من صورة معاكسة تماما.
وفي أعلى هذا السلم، أو ربما بجانب يعقوب، لأن المصدر يشير إلى أن بنية النص العبري تتيح أن يكون الحضور الإلهي واقفا بجانبه تماما، يظهر الله يهوى أو إلشداي، أي الله القدير.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. هذا الحضور مذهل، ولكن دعنا نتوقف عند التفصيل الذي يسبقه، الملائكة التي تصعد وتنزل على هذا السلم. نحن في ثقافتنا الشعبية غالبا ما نتخيل الملائكة ككائنات نورانية ثابتة بأجنحة تعزف الألحان في سماء هادئة أو شيء من هذا القبيل، لكن الصورة هنا مختلفة. هل أفهم من ذلك أنهم ليسوا مجرد ديكور سماوي؟
لا لا، لا علاقة لهذا بالصورة النمطية الهادئة على الإطلاق. المصدر يوضح أن النص يصور الملائكة هنا كرسلاً أو عملاء ينفذون مهمات حقيقية على الأرض.
حركتهم مستمرة؟
نعم، حركتهم المستمرة صعوداً ونزولاً تعني أن هناك نشاطاً وتواصلاً دائماً لا ينقطع بين العالمين.
إذن يمكننا القول إن الأمر أشبه بنظام اتصالات نشط مثل شبكة بيانات حية.
تشبيه ممتاز، شبكة نشطة تعج بالحركة.
السلم هو البنية التحتية التي تربط بين البعد المادي للأرض والبعد الروحي الإلهي، والملائكة أشبه بحزم البيانات أو الرسل العملياتيين الذين يحملون الإرادة الإلهية للأسفل وينقلون الاستجابة للأعلى. إنها ليست مجرد لوحة فنية ساكنة، بل هي تدفق مستمر للتدخل الإلهي في مجريات التاريخ البشري.
هذا التوصيف دقيق جدا، وهو يخدم المفهوم اللاهوتي الأهم الذي أؤكد عليه الدكتور ماثيوز في هذا الجزء من التحليل، وهو ما يسميه لاهوت الحضور.
لاهوت الحضور، دعنا نتعمق في هذا قليلا.
لكي نفهم ثورية هذا المفهوم يجب أن نتذكر أن العقلية في الشرق الأدنى القديم كانت تربط الآلهة بأقاليم جغرافية محددة. الإله قوي في أرضه فقط.
آلهة محلية تعتمد على الجغرافيا.
بالضبط، لكن الوعد الذي تلقاه يعقوب في تلك الليلة لم يكن مجرد تأكيد للوعود القديمة بأن نسله سيتكاثر وأن الشعوب ستتبارك به، بل الأهم والمفصلي في تلك اللحظة كان وعد الحضور الشخصي.
أنا معك وأحفظك حيثما تذهب.
نعم، إله إبراهيم وإسحاق يعلن بوضوح أنه ليس محصورا جغرافيا في كنعان. هذا الإله هو مع يعقوب الخائف والوحيد حتى وهو يعبر الحدود نحو أرض غريبة تماما.
هذا الوعد بالحضور المطلق هو ما أحدث الزلزال الداخلي في شخصية يعقوب. يعني عندما يفتح عينيه في الصباح الباكر يتبدد الحلم، لكن الحقيقة تبقى.
يستيقظ في حالة من الرهبة والخوف الشديد.
يدرك أن تلك الأرض القاحلة والمقفرة التي اعتبرها مجرد نقطة توقف بائسة لم تكن كذلك على الإطلاق. ينطق بتلك العبارة العميقة، إن الله موجود في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم.
وردة فعله لم تكن مجرد تأمل صامت، بل تحرك عملي.
يأخذ ذلك الحجر القاسي الذي كان يمثل قمة معاناته ووحدته في الليلة السابقة وينصبه كعمود، يصب عليه الزيت ليدشنه كمكان مقدس، ويغير اسم المكان إلى بيت إيل، أي بيت الله.
التحول هنا جذري. بناء العمود الصخري وصب الزيت لم يكن تصرفاً عشوائياً، بل كان ممارسة ثقافية عميقة في الشرق الأدنى القديم.
ممارسة لتوثيق شيء مهم.
نعم، تستخدم لتحديد الأماكن المقدسة أو لتوثيق الأحداث التي تشكل نقاط تحول كبرى. يعقوب، الرجل الذي قضى حياته يحاول انتزاع النعم بالاحتيال والتخطيط المسبق، يقف الآن مذهولاً وخاضعاً
أمام نعمة منحت له مجاناً
وبقوة لا يمكنه التلاعب بها. هذا يقودنا إلى اللحظة الفاصلة التي تلت الحلم، وهي لحظة نذر يعقوب أو عهده الذي قطعه. يقول في النص: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق وأعطاني خبزاً يكون الرب لي إلهاً، وكل ما تعطيني أعشر لك عشراً.
تيمناً بما فعله جده إبراهيم.
صحيح، مع ملك صادق.
طيب، يجب أن أعترف بشيء هنا. عندما قرأت هذا النذر للمرة الأولى في المصدر، بصراحة شعرت بخيبة أمل حقيقية.
لماذا؟ ما الذي أزعجك فيه؟
قلت لنفسي: هل هذا الرجل لا يتعلم أبداً؟ النص يقول: إن كان الله معي وحفظني يكون الرب لي إلها. هذا يبدو وكأن يعقوب المخادع لا يزال يلعب لعبته المفضلة.
يساوم الله.
بالضبط، وكأنه يقف أمام الخالق ويساومه قائلا: حسنا، لدينا صفقة هنا، إذا وفرت لي الحماية والطعام والملبس وأعدتني سالما، حينها وحينها فقط سأعترف بك إلها وأدفع لك العشر. ألا يبدو هذا كنص تعاقدي مشروط يعكس عقلية انتهازية؟
هذا الانطباع مبرر جدا، وهو سوء فهم شائع للغاية يقع فيه الكثير من القراء، لكن المصدر يحرص بشدة على تصحيحه وتفكيكه بناء على التحليل اللغوي الدقيق.
كيف ذلك؟
الدكتور ماثيوز يوضح أن النذر هنا يجب ألا يقرأ في سياق المساومة المادية أو الشروط. في بنية اللغة العبرية القديمة وسياقها، استخدام أداة الشرط إن في مثل هذه المواقف لا يعبر عن الشك أو فرض الشروط التعزيزية.
إذن ماذا يعني؟
هو في الواقع إعلان إيمان وافتراض مبني على الثقة المطلقة. المعنى الأدق والأصح لغويا هو: بما أنك وعدت بأن تكون معي وتحفظني وتعيدني، فبناء على هذا الوعد المؤكد الذي أثق به الآن، ستكون أنت إلهي الأوحد، وسأكرس حياتي وممتلكاتي لك.
أوه، هذا يغير كل شيء.
تماما.
إذن هي ليست أداة شرط تعليقية، بل أداة تأكيدية. بما أنك معي، سأعبدك. هذا يجعل النذر استجابة طبيعية للنعمة، وليس محاولة لابتزازها أو التفاوض عليها.
بالضبط. هو إعلان خضوع واستجابة وليس مساومة. ولإكمال هذه اللوحة التحليلية، يذهب الدكتور ماثيوز خطوة أبعد ليربط هذه الرؤية اللاهوتية الكلاسيكية بما جاء في العهد الجديد.
العهد الجديد مرة أخرى، أين تحديدا؟
في الرؤية المسيحية الختامية للمصدر، وتحديدا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية 51، يتم استخدام صورة هذا السلم الممتد بين الأرض والسماء وربطه مباشرة بشخص يسوع المسيح.
كيف يتم هذا الربط؟
وفقاً لهذا التفسير الذي يريده المصدر، المسيح هو السلم الحقيقي والنهائي. هو الرابط الذي يحقق المصالحة الكبرى بين البعدين الإلهي والبشري، وهو الذي يتجاوز ويغطي كل خطايا وانكسارات العائلة البشرية التي ظهرت بوضوح في بداية قصة يعقوب.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا كقراء ومستمعين؟ يعني القصة بدأت بشاب يبني هويته بالكامل على إرث عائلته. كان يعيش متكئا على قصص بطولات جده إبراهيم وخبرات أبيه إسحاق.
لم يمتلك إيمانه الخاص.
بالضبط، لم يمتلك يوما تجربته الخاصة. وهذا يثبت أن الإيمان والوعي الروحي العميق ليس صفات تورث عبر الجينات أو العقود. كان على يعقوب أن يطرد من منطقة راحته الوثيرة،
أن يجرد من كل إشكال الدعم.
نعم، أن يجرد من عائلته وثروته، وأن يلقى به وحيدا في تلك الصحراء القاحلة، لكي يضطر تحت وطأة العزلة إلى بناء علاقته الشخصية والخاصة جدا مع الخالق. لم يعد كافيا أن يقول إله أبي، كان عليه أن يختبر اللحظة التي يقول فيها إلهي أنا.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول آليات التحول الإنساني والروحي. المصدر يسلط الضوء ببراعة على دور الرموز المادية كتحويل حجر قاس إلى نصب تذكاري وصب الزيت عليه في ترسيخ وتوثيق التحولات الداخلية العميقة.
الحجر الذي سبب له الألم أصبح هو التذكار.
نعم، الحجر الذي كان يمثل أقصى درجات الحرمان والألم أصبح هو نفسه الوثيقة المادية للوعد والرجاء. السردية بأكملها هنا كما يقدمها ماثيوز تؤكد مبدأ بالغ الأهمية،
وهو أن الصراعات البشرية لا تعيق الوعود.
صحيح، الصراعات البشرية مهما بلغ مستوى ظلامها، انكسارها، أو امتلاءها بالخداع وضعف الحيلة، لا تستطيع أن تعيق أو تدمر الوعود الكبرى. الله، وفقاً لهذا النص، قادر على العمل من خلال العائلات الأكثر انكساراً واضطراباً ليحقق غايات تاريخية أسمى بكثير مما قد تستوعبه العقول البشرية المحدودة.
يا لها من رحلة مذهلة حقاً. يعني بدأناها مع يعقوب الابن الهارب المخادع والمذعور الذي تسبب جشعه وتلاعب والدته في تمزيق عائلته وإشعال نار الحقد المهدد بالقتل،
وننتهي معه في مكان مختلف تماما.
وننتهي معه الآن كيعقوب مؤسس بيت إيل، الرجل المكسور الذي تحول إلى حامل لوعد سيغير جغرافيا العالم وتاريخه الروحي. هذا التطور يثبت بشكل قاطع أن البدايات المضطربة والمشوهة لا تحدد بالضرورة النهايات العظيمة. لكن قبل أن نختم هذا الغوص المعمق، هناك فكرة أود من الجميع أن يتأملوها مليا.
تفضلي.
فكرة مبنية على روح هذا النص، رغم أنها لم تناقش بشكل مباشر في تفاصيل تحليلنا اليوم. لقد رأينا كيف كان دافع يعقوب الأساسي طوال القصة هو الهروب.
الهروب من عيسى، الهروب من الكارثة،
الهروب من عواقب أفعاله، الهروب من غضب أخيه، والهروب من مسؤولياته. نحن كبشر نمتلك هذه الغريزة العميقة،
عندما تتعقد الأمور نظن أن الابتعاد والهروب سيمثلان زراً لإيقاف مؤقت لمشاكل حياتنا.
صحيح، نبحث عن مخرج.
لكن المفارقة العجيبة في قصة يعقوب هي أن فعل الهروب ذاته هو ما ساقه مباشرة إلى العزلة التامة، وتلك العزلة الصارمة المجردة من أي دعم أو مشتتات كانت هي بالضبط البيئة الوحيدة التي مكنته من مواجهة نفسه واكتشاف غايته الكبرى. ألا يجعلنا هذا نتساءل عن حياتنا اليومية؟
كيف ذلك؟
كم مرة ركضنا هاربين من مواجهة صعبة، من فشل مؤلم أو من حقيقة قاسية، ظنًا منا أننا نبتعد عن قدرنا، لنجد لاحقًا أن مسار الهروب ذاته هو ما قادنا إلى الصحراء التي احتجنا أن نكون فيها.
نقطة عميقة جدا.
الصحراء التي جردتنا من كل شيء لنتمكن أخيرا من رؤية السلم الذي يربط أرضنا المكسورة بسماء الفرص العظيمة. فكروا في ذلك الحجر الذي استخدمه يعقوب كوسادة. لقد كان مجرد صخرة عادية وقاسية ومؤلمة، لكن في الصباح نفس الصخرة تحولت إلى بوابة للسماء. ربما أحيانا كم عدد الأحجار العادية أو الظروف القاسية في حياتنا التي نمر بها يومياً دون أن ندرك أنها قد تكون بتغيير بسيط في المنظور البوابة لشيء عظيم وأكبر منا بكثير.
تأمل رائع ومناسب جداً لختام هذه الرحلة الفكرية.
إلى هنا نصل إلى ختام تحليلنا المعمق لهذه السردية الخالدة. استمروا في التساؤل واستمروا في البحث في النصوص وفي تفاصيل حياتكم، ولعلكم تجدون في لحظات عزلتكم أبوابا لم تدركوا يوما أنها مفتوحة. شكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء في غوصنا القادم.